بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات المتعلقة بالتعليق على كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 911. وفي اللقاء السابق كنا أخذنا مقدمة عامة عن علوم القرآن وبعض أنواع علوم القرآن كما كتبها السيوطي وكما كتبت قبله. واليوم نبتدئ بأنواع علوم القرآن التي كتبها السيوطي، ولعلي إن شاء الله أن أستطيع أن ألخص ما يتعلق بالنوع الأول وهو المكي والمدني، والنوع الثاني إلى السادس وهي بعض الأوصاف المتعلقة به أيضا ما يتعلق بالمكي والمدني مثل الصيف والشتاء والحضر والسفر والفراش والمنام، وكذلك أول ما نزل وآخر ما نزل. إن استطعنا في هذا اللقاء أن نلخص الأفكار المرتبطة بهذه الأنواع فحسن، وأرجو أن ييسر الله سبحانه وتعالى ويمن بذلك. نبتدأ بما يتعلق بالمكي والمدني كما طرحه السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان. وقبل أن نناقش بعض القضايا التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذا النوع من أنواع علوم القرآن وما يتعلق أيضا بتعريفاته، هناك مجموعة من المسائل المرتبطة بكل نوع من أنواع علوم القرآن يحسن بطالب علم أو بطالب هذه العلوم أن يتنبه لها. أول سؤال يمكن أن يطرح في هذا المجال، وهو أعتبر سؤال جوهري في هذا ومفيد لطالب العلم ليعرف كيف يتعامل مع أي نوع من أنواع العلوم القرآن، أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هذا النوع من أنواع العلوم نقلي أو عقلي، بمعنى يجتهد فيه؟ هذا سؤال مهم في أي نوع من أنواع علوم القرآن. يعني السؤال الأول قبل أن تدخل لدراسة أي نوع من هذه الأنواع تضع في ذهنك هذا السؤال: ما معنى هل هو نقلي؟ بمعنى هل أنا مفتقر فيه إلى النقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، أو هو علم يمكن أن يستقى بالرأي والاجتهاد، أو هو علم أصله النقل ويمكن أن يدخله إيش؟ الاجتهاد. يعني بمعنى أن علوم القرآن أو أنواع علوم القرآن لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. يعني إجابة السؤال إما أن يكون نقليا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون الأصل فيه النقلي ويدخله إيش؟ الاجتهاد. لنفهم الصورة في هذه سريعا، مثلا هل يمكن لأحد أن يخترع سبب نزول لآية من الآيات؟ لا يمكن. إذن أسباب النزول الصريحة، أسباب النزول الصريحة، هل هي نقلية أو عقلية؟ الجواب نقلية بحتة، يعني ليس لأحد أن يتصرف فيها. لكن المقابل لها تنزيل الآيات على شيء من الأحداث، هل هذا يفتقر إلى النقل أو يمكن الاجتهاد فيه؟ يمكن الاجتهاد فيه. يعني إذن عندنا فرق بين النزول والتنزيل، فرق بين النزول والتنزيل. واضح الفكرة هذه؟ إعجاز القرآن هل هو مفتقر إلى النقل أو هو مبني في أصله على الاجتهاد؟ بمعنى هل أنا مفتقر إلى النقل لكي أبين مثلا بلاغة آية من الآيات، فيقول لك قائل مثلا: ماذا قال ابن عباس فيها؟ ماذا قال مجاهد فيها؟ هل يلزم هذا؟ الجواب لا. إذن هذا النوع من أنواع علوم القرآن وما يتعلق بإعجاز القرآن هو مبحث مرتبط بالاجتهاد، فأصله عقلي، يعني أصله عقلي. طيب، في المكي والمدني، في المكي والمدني عندنا عبارة لأحد علماء القرآن وهو الجعبري، وهذا من العلماء الذين يحسن بطالب علوم القرآن أن يعتني بآثاره وأخباره، لأن له كتب، مجموعة من الكتب ما يتعلق بعلوم القرآن. عندنا في لم أكن واهما في صفحة 108، نعم، في صفحة 108 في طبعة مجمع الملك فهد، قال السيوطي ناقلا عن الجعبري، قال: ولمعرفة المكي والمدني طريقان، سماعي وقياسي، فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهما، والقياسي كل سورة فيها يا أيها الناس فقط، أو كلا، أو أولها حرف تهج سوى الزهراوين والرعد، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكية، وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. انتهى كلامه. وهذا النقل من كتابه عد الآية، يعني من كتابه عد الآية، هذا كلام الجعبري، تكلم عن أن المكي والمدني فيه ماذا؟ نقل وفيه قياس. لكن أيهما الأصل فيه؟ الأصل فيه النقل أو القياس؟ الأصل فيه النقل، يعني هذا العلم من العلوم التي يمكن نقول عنها أنه الأصل فيه النقل، لكن قد يدخله ماذا؟ القياس، لأنه ليس عندنا في كل آية نقل عن أنها نزلت في مكة أو نزلت في المدينة. واضح الفكرة هذه؟ فإذا هذا أول سؤال يجب أن يلتفت إليه طالب علم القرآن أو علوم القرآن حينما يناقش مسألة من هذه المسائل. المسألة الثانية ومهمة جدا، وهي علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى. معنى ذلك أنه يمكن أن يضع عنده شبكة من أنواع العلوم التي يرتبط بعضها ببعض. طبعا قد يقول قائل: ما هي فائدة أن أبحث عن أنواع العلوم التي لها علاقة بهذا العلم من أنواع علوم القرآن؟ لاحظوا، أنا ذكرت قصدا قبل قليل العبارة، ذكرتها قبل قليل عن الجعبري أنها في كتابه في عد الآية، وأنا ذكرت هذا قصدا لتنتبهوا أن هذه الفائدة المرتبطة بالمكي والمدني ذكرها الجعبري في كتابه يشعد الآي. فنحن نسأل أنفسنا سؤال: ما علاقة علم عد الآي بالمكي والمدني؟ نجد مثلا الداني تكلم أو وضع باب في عد الآي، يعني الداني في كتابه البيان له عنوان نقرأه الآن، يقول الداني في كتابه البيان في عد الآي: باب ذكر المكي والمدني من القرآن. هذا في صفحة 132 تحقيق الدكتور الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد. في سورة النحل قال: سورة النحل مكية إلا ثلاث آيات من آخرها، فإنها نزلت في المدينة حين قتل حمزة ومثل به، وهن: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى آخر السورة. هذا قول عطاء. ثم قال: وقال ابن عباس مثله، إلا أنه قال: قد نزلت بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد. نزلت بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد. قال له الآن الداني: وما نزل بين مكة والمدينة فهو مدني، وكذا ما نزل بعد الهجرة. هذا التحليل هذا كله ليس في كتاب في المكي والمدني، وما في كتاب ماذا؟ عد الآي، مما يشعر أن هناك ارتباط بين علم عد الآي وعلم المكي والمدني. أيضا من العلوم المرتبطة بعد الآي أسباب النزول، أسباب النزول، وعلم أسباب النزول واضح الدلالة فيما يتعلق بماذا؟ بالمكي والمدني. لماذا؟ لأن القرآن إما أن يكون مكيا وإما أن يكون مدنيا على حسب الزمان كما سيأتي، والمقصود أنه سيكون له سبب. فهذا السبب أحيانا يبين لنا هل هذه السورة مدنية أو هذه السورة ماذا، أو هي مكية. يعني ولذا أسباب النزول وما يذكر من أحداث فيها الأسباب الصريحة هي قرينة في معرفة المكي والمدني، كما جعل الجعبري بعض القرائن مثل كلا ومثل أيضا كل سورة فيها فريضة فهي مدنية. أيضا نقول من القرائن في معرفة المكي والمدني أسباب النزول، من القرائن في معرفة المكي والمدني أسباب النزول. كذلك من العلوم المرتبطة بالمكي والمدني وارتباطها به وثيق جدا علم الناسخ والمنسوخ، ولهذا قل عالم من العلماء المتقدمين الذين كتبوا بالناسخ والمنسوخ إلا ويشير إلى السور المكية والسور المدنية، وكذلك يشير إلى أحيانا إلى مستثنيات من السور. لماذا؟ لأن علم الناسخ والمنسوخ مبني على ماذا؟ على التاريخ. يعني قاعدة الناسخ والمنسوخ مبنية على التاريخ، ما دامت مبنية على التاريخ فلا بد من معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المكي من المدني. ولهذا لا يمكن أن تكون آية مكية ناسخة لآية ماذا؟ مدنية، ولا آية مدنية متقدمة ناسخة لآية مدنية متأخرة. ونتكلم نحن عن نسخ الاصطلاحي. فإذا علم الناسخ والمنسوخ مبني على التاريخ فلا بد من معرفة المكي والمدني. ولذا كما قلت لكم قل عالم من العلماء الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ في القرآن إلا ويشير إلى موضوع المكي والمدني والسور المكية والسور المدنية. أيضا له علاقة بأسماء السور، له علاقة بأسماء السور. لماذا؟ لأنه إذا قيل سورة كذا فإنه سيذكر لها اسم، وهذا مبحث لطيف، وهو أن تنظر في الآثار التي وردت، لأن عندنا مجموعة من الآثار وردت في تقسيم سور القرآن بين مكي ومدني. ستجد أن العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم يختلفون في ذكر بعض أسماء السور، يعني بعض أسماء السور، مما يدل على أن لها أكثر من ماذا؟ أكثر من اسم متداول في تلك الفترة، أكثر من اسم متداول في تلك الفترة. إذن هناك ترابط أو ارتباط بين أسماء السور من جهة وبين إيش؟ المكي والمدني. وأيضا له علاقة بعلم التفسير، له علاقة بعلم التفسير، وهذا يأتي في باب ماذا؟ في باب الترجيح، يأتي في باب الترجيح، ولعله إن شاء الله يأتي له مثال. هذه تقريبا العلوم التي لها علاقة بالناسخ والمنسوخ. طبعا السؤال الثالث من الأسئلة التي تكون في مقدمة أي نوع من أنواع علوم القرآن وأجبنا عنه قبل قليل، وهو هل هذا النوع من علوم القرآن له علاقة بعلم التفسير أم هو من علوم القرآن المحضة؟ وناخذ مثال يتبين الآن يتبين الفرق. الآن قلنا قبل قليل أن المكي والمدني له علاقة بماذا؟ بالتفسير، من جهة الترجيح بين الأقوال، الترجيح بين الأقوال. فذكر خلاف في قوله سبحانه وتعالى في سورة سبح اسم ربك الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فبعض المفسرين قال إن المراد زكاة الفطر وصلاة إيش؟ العيد. ونحن نعلم أن زكاة الفطر وصلاة العيد إنما كانت في المدينة ولم تكن في مكة. فلو قصر المفسر، لو قصر المفسر الآية على هذا وقال هي هذا هو المراد، لقلنا له هذا ماذا؟ يخالف تاريخ النزول. إلا أن يكون هناك دلالة، إلا أن يكون هناك دلالة أنه أريد بها صلاة العيد وزكاة الفطر. والدلالة تنقسم، يعني في قرائن ليس هذا وقت الحديث عنها، لكن المقصود أننا نجيز مثل هذا الشيء إذا وجدت قرينة تدل عليه. لكن نجد أن غيرهم قد خالفهم وجعل أنه قد أفلح من تزكى، يعني زكى نفسه، وذكر اسم ربه ذكرا مطلقا، وصلى لربه سواء الصلوات الخمس أو غيرها، يعني على العموم، يعني حملها على ماذا؟ على العموم. فإذا نحن أمام قولين، فنلاحظ القول الأول أدخلنا فيه ماذا؟ المكي والمدني للتنبيه أو التنبيه على ماذا؟ على أن المراد كذا. أيضا كذلك لو رجعنا فيه، طبعا أمثلة كثيرة في هذا، إذا لو رجعنا أيضا وشهد شاهد من إسرائيل على مثله فأمنوا واستكبرتم، مسروق احتج بمكية السورة على أن عبد الله بن سلام ليس هو المقصود بهذه الآية. كذلك ومن عنده علم الكتاب سعيد بن جبير سيأتينا مثال له أنه أيضا حمل الآية على أن المراد به الله سبحانه وتعالى وليس عبد الله بن سلام كما قال بعضهم، لأن سورة الرعد عنده مكية. فإذا معالجة بعض الأقوال من خلال المكي والمدني في التفسير تعتبر ثمرة مهمة جدا. فإذا نقول احنا في هذا السؤال، هل هذا من علوم التفسير فيشترك مع علوم القرآن من جهة، أو هو من علوم القرآن المحضة؟ نأخذ مثال على علم من علوم القرآن المحضة ليتبين الفرق. لو قلت لك إن سورة البقرة عددها 285 في بعض العد، وفي بعض العد 286، هل هذه المعلومة اللي في عد الآية تؤثر على فهم المعنى؟ يعني تؤثر في التفسير؟ إذن هذه من علوم القرآن إيش؟ المحضة. يعني علم عد الآي من علوم القرآن المحضة الذي ليس له علاقة بالتفسير، قد يكون له علاقة بعلم آخر نعم، لكن نتكلم عنه الآن ما علاقته بالتفسير نجد ليس له علاقة كبيرة. فوجوده في كتب التفسير عند بعض المفسرين فضله، وجوده في كتب التفسير فضله لأنه ليس له أثر مباشر. فلو أردنا أن نميز بين علم المكي والمدني وأثره في التفسير وعلم عد الآي وأثره في التفسير سيكون فرق إيش؟ واضحا أن العلم الأول اللي المكي المدني له علاقة بعلم التفسير، أما علم عد الآي فليس له علاقة بعلم التفسير. وهنا ننتبه إلى ضابط أو قاعدة سميها ما شئت، أن كل علم من علوم التفسير فهو من علوم إيش؟ القرآن، لأن علم التفسير جزء من علوم القرآن. كل علم من علوم التفسير فهو من علوم القرآن، لأن علم التفسير جزء من علوم القرآن ولا عكس. يعني لازم أن كل علم من علوم القرآن يكون من علوم التفسير. نعم، هذه بعض أو هذه مسائل تكون يعني متقدمة عند كل علم، وإن شاء الله سنناقش هذه المسائل عند كل علم نذكره بإذن الله تعالى. طبعا أهمية هذا العلم إلى آخره عندنا أمثلة أو عندنا كلام كثير للعلماء فيه، لكن القاعدة العامة التي يجب أن ننتبه لها عندما نتكلم عن أهمية هذا العلم أو أن قصدي أثر هذا العلم، أن نقول عناية علماء الأمة بهذه الأنواع وإبرازها. بمعنى أنه قد يقول قائل آسف مو هميد وقصدي فائدة هذا العلم، قد يقول قائل ما فائدة أن نعرف المنامي والفراشي، يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه أو نزلت عليه مناما؟ طبعا على خلاف في ذلك، إيش الفائدة؟ لو لم يوجد فائدة إلا أن نقول فائدته إبراز عناية علماء الأمة بذكر جميع الأحوال وتفاصيلها المتعلقة بهذا الكتاب، يعني هذه فائدة في جميع أنواع علوم القرآن. ثم يأتي لكل نوع من الأنواع فوائد مستقلة لعلنا نشير إلى شيء مما يتعلق بها في هذا الكتاب. السيوطي رحمه الله تعالى، وعندكم خريطة لو تكرمت إذا كانت معكم موجودة، اللي هي تقريبا الخريطة اللي معكم هذه، وهي من صنع الأخ عمرو، ترى هناك مشكلة في أنسى الأسماء لعله يأتي اسمه إن شاء الله. عموما الخريطة اللي معكم الآن هذه هي تبين لنا ما هي القضايا التي طرقها السيوطي في هذا العلم، بمعنى أن الخريطة اللي أمامك توضح المعلومات الموجودة في هذه الصفحات المتعلقة بالمكي والمدني. يعني من صنف فيهم العلماء؟ عندنا العز الديريني ومكي بن أبي طالب، وهذه من مفردات السيوطي ذكر مكي بن أبي طالب، لأن الذين كتبوا أو بعض من كتب في تاريخ أو في تاريخ مكي بن أبي طالب ومؤلفاته لم يذكر هذا الكتاب، يعني لم يذكر هذا الكتاب. طبعا ليس هذا مجال الحديث عنه، لكن باب الفائدة. السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في فوائد معرفة المكي المدني فائدة واحدة، وألحق بفائدة أخرى لمعرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك معرفة الخاص على من يرى أنه لا بد أن يتأخر الخاص عن العام، يعني الخاص والعام. ترك طبعا فوائد أخرى ممكن نذكرها، ذكرنا مثال منها وهو قضية ماذا؟ الترجيح بين أقوال المفسرين. أيضا فائدة مرتبطة بالناسخ والمنسوخ وهي جزء منه، وهي قضية التدرج في التشريع، بمعنى أنه بعض الأحكام لا يكون فيها نسخ وإنما يكون فيها ماذا؟ تدرج في التشريع. فإذا كيف أنا أعرف التدرج في التشريع إلا إذا عرفت المتقدم من المتأخر؟ وهذه مرتبطة بالمكي والمدني. فإذا يمكن نضيف نضيف فائدتين على ما ذكره السيوطي، أن نقول إضافة معرفة التدرج في التشريع في بعض القضايا الشرعية، والقضية الثانية اللي هي الترجيح بين أقوال المفسرين. يكون عندنا الآن ثلاث فوائد مع ما ذكره السيوطي. اصطلاحات المكي والمدني هي المسألة الثالثة التي ذكرها السيوطي. طبعا أنا ألاحق الوقت للمعلومات كثيرة، فأنا ألاحق الوقت لنأخذ ما نستطيع يعني القدر أكبر من المعلومات. اصطلاحات المكي والمدني لا أريد أن نقف عندها طويلا، ناقشتها، من أراد يعني يرجع إليها ليعرف يعني ما ذكرته موجودة في كتاب المحرر في علوم القرآن. أنا أختصر الموضوع هنا. أول قضية يجب أن نخرجها ما يسمى بالنظر إلى الخطاب، ما يسمى بالنظر إلى الخطاب، لما كان يا الناس فهو مكي، ما كان يا الذين آمنوا فهو مدني. هذا في الحقيقة ليس قولا مستقلا، وإنما هو ضابط. يعني أول من رأيته جعله قولا مستقلا الزركشي في البرهان، لا أعرف هل هو سبق إلى ذلك أم لا. والسيوطي نقل ما ذكره صاحب البرهان، السيوطي نقل ما ذكره صاحب البرهان. طيب هذا إذن نستبعده، يعني هذا نستبعده، لم يقل به أحد. والمذكور عن السلف، عن بعض السلف مثل عبد الله مسعود، إنما ذكره ضابطا ولم يذكره قولا. فإذا الأقوال عندنا صارت منحصرة بين أمرين، باعتبار المكان وباعتبار إيش؟ الزمان. باعتبار المكان وباعتبار الزمان. الذي قرأ، وكان طبعا مفترض أنكم قرأتم، طبعا أنا أمشي على أنكم قرأتم، فتحملوا معي شوية. يعني عندنا في أحد ما أذكر عدد الصفحة بالضبط، لكن عندنا في بالنسبة لي الآن أحد الصفحات مثلا 50 أو غيرها، ما هي مشكلة، أو خلونا نبدأ من 49. الرواية الواردة عن ابن عباس، أحد الروايات الواردة عن ابن عباس، ذكر مجموعة من السور وذكر فيها استثناءات، ثم قال ونزل بالمدينة. لاحظوا الآن لأنها مختصرة، سورة الأنفال وبراءة والنور والأحزاب وسورة محمد والفتح والحجرات والحديد إلى آخره. هذا الآن قوله نزل بالمدينة، تقسيم السور بين مكي ومدني، وهذه قاعدة عندهم، يعني بمعنى أنهم في إرادهم يقسموا السور إما أن تكون مكية وإما أن تكون إيش؟ مدنية في السور. هل اعتبروا الآن بالنظر، اعتبروا ضابط الزمان أو ضابط المكان؟ لا، السلف. الآن الرواية عندنا الآن، لاحظ الآن الفتح، الآن الفتح ذكرها مدنية. الفتح أين نزلت؟ في مقفل من الحديبية. نعم، فما ذكر إيش؟ ما اعتبر المكان هنا، اعتبر الزمان، لأنه قال ونزل بالمدينة. فإذا هذه قاعدة، أو يا سلطان إذا فيما، هذه قاعدة ننتبه لها، أقول ضابط معذرة، في أن تقسيم السور عند السلف بين مكي ومدني يذهبون به إلى ماذا؟ إلى الزمان. يذهبون به إلى ماذا؟ إلى الزمان. جميل. طيب إذا جئنا إلى الآيات، إذا جئنا إلى الآيات وأحيانا السور، يعني وأحيانا السور، فهل يعتبرون ضابط الزمان فقط أو يضيفون إليه ضابط المكان؟ يضيفون إليه ضابط المكان. طيب إذا أضافوا ضابط المكان، هل الآن حينما يقول مثلا عمر بن الخطاب في نزول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، هذا الآن يتضمن الزمان أو ما يتضمن؟ طيب يتضمن الزمان، يعني ذكر المكان وتضمن ماذا؟ الزمان. وقولهم أن سورة الفتح نزلت في مقفله من الحديبية، ذكروا مكان الآن لكنه تضمن الزمان. وأيضا إذا قالوا إن نزلت عليه آية كذا بعسفان، فإذا تضمنت إيش أيضا؟ الزمان. فإذا المقصود من ذلك أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن السلف لم يكن عندهم قولان متضادين، لم يكن عندهم قولان متضادان. طيب يعني ما في قول باعتبار الزمان وقول باعتبار المكان. ولكن بينهم تضاد أبدا. ما بدأت الإشكالية إلا متأخرة جدا، يعني لما كتب صاحب البرهان الزركشي القول الأول كذا والقول الثاني طبعا الثاني كذا القول الثالث كذا، ثم نقل عنه السيوطي هذا الكلام، المعاصرون ظنوا أن هذا من باب ماذا؟ من باب القولين المتضادين، فذهبوا إلى قضية الترجيح. وبعض المتقدمين أيضا أشار إلى أن ضابط المكان غير حاصر، لكن الذي قال بالمكان من هؤلاء لم يشر إلى هذه الحيثية، يعني بمعنى أنه ما قال إن المكان هو المعتبر دون الزمان. لو قال مكان معتبر دون الزمان لاعترض عليه. فإذا لكي نضبط الموضوع نقول إن اعتبار الزمان ضابط معروف عند المتقدمين مثل ما ذكرنا في قضية تقسيم السور، واعتبار المكان أيضا كان معتبرا عندهم مهم. ولهذا مثلا نجد على سبيل المثال عند بعض المتقدمين أبو عبيد القاسم بن سلام عنده عنوان جميل في كتابه فضائل القرآن. إيش يقول أبو عبيد القاسم بن سلام؟ ذكر باب قال فيه باب منازل القرآن بمكة والمدينة وذكر أوائله وأواخره. باب منازل القرآن بمكة والمدينة وذكر أوائله وأواخره، طبعا بمكة والمدينة وأيضا ما جاورهما، فإذا كأنه لا يتكلم عن منازل القرآن، يعني مواقع النزول، مواقع النزول. فإذا قلنا إن سورة التوبة نزلت في مقفله من غزوة تبوك، هل يتصور أحد أن هذه السورة ستكون مكية؟ ما يتصور أحد مكية. لو نعرف أن غزوات الرسول كانت أين؟ في المدينة، يعني كانت غزوات الرسول في المدينة، فإذا أي هذا ضابط أيضا، يعني أي غزوة ذكرت في الآيات فهي مدنية. يعني ممكن نذكر مجموعة من الضوابط ونستنبط مجموعة من الضوابط مثل ما استنبط العلماء المتقدمون فيها مثل هذه الأمور. فإذا المقصود من ذلك نختصر الموضوع أن نقول على طالب العلم أن ينتبه أنه ليس هناك تضاد بين هذين القولين، وإنما كل النظر إلى زاوية، كل النظر إلى زاوية، وهذا وهاتان الزاويتان معمول بهما عند المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباعهم. هذا باختصار فكرة هذا الموضوع. واضح الفكرة إن شاء الله؟ طيب الموضوع طبعا في عندي نقولات في الحقيقة، بس أنا أخشى الوقت يدركنا. يعني في نقل اللي هو عن أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، وهذا أيضا من علماء القرآن وله كتب مطبوعة، لكن له كتاب اسمه التنبيه على فضل علوم القرآن، التنبيه على فضل علوم القرآن، هذا كتاب نفيس طبعا، الموجود منه قطعة، يعني الموجود منه قطعة فيما يتعلق بالنزول، يعني ما يتعلق بالنزول، وأشار في ثنايا كلامه فيما يتعلق بالنزول إلى موضوع سيذكره لاحقا مما يدل على أن هذا جزء من الكتاب. صفحة 43 أول صفحة فيه. هذا الكتاب اللي هو التنبيه على فضل علوم القرآن ذكر فيه مجموعة مما يتعلق بالنزول، وله اصطلاحات جميلة في هذا. قال من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل المدينة وحكمه مكي. ثم بدأ يذكر مجموعة من الأنواع المرتبطة بالمكي والمدني، وكذلك ما نزل ببعض المنازل الأخرى مثل ما نزل بالحديبية، ما نزل بتبوك إلى آخره. يعني ذكر أمثلة متنوعة كلها مرتبطة بالمكي والمدني ومواقع النزول. أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب في كتابه هذا الصغير أو في هذه القطعة الصغيرة الموجودة من كتابه، لو أنت أملت ما ذكره ستجد أنه استخدم الزمان مرة والمكان مرة، يعني ضابط الزمان والمكان مختلط في كلام ابن حبيب، يعني ضابط الزمان والمكان مختلط في كلام ابن حبيب. واضح الفكرة؟ فإذا لو أردنا أن نضرب مثال أو نأخذ بالتحديد الأمثلة الموجودة عنده سنجدها مرة مكانية ومرة زمانية، وهي في مؤلف واحد. طبعا باب الفائدة الزركشي رحمه الله تعالى نقل هذه القطعة كاملة اللي هي ما يتعلق بمكية السورة ومدنية، هذه القطعة كاملة نقلها في كتابه البرهان، وقال قال محمد قال أبو القاسم الحسن محمد ثم سرد. فبعض من لا يعرف هذا الكتاب أصلا يعني لم يطلع عليه يظن أن قوله فقط الأول يعني اللي هو جمع الأقوال، أما التفصيل فمن صاحب البرهان. ولذا بعض يقول قال الزركشي، ويذكر كلام ابن حبيب على أنه من كلام من؟ الزركشي. وفي الحقيقة لا، هو كلام ابن حبيب ونقله الزركشي كاملا كعادة المتقدمين في نقل بعض المعلومات بهذه الطريقة. المسألة الرابعة عندنا في طريق أو طرق معرفة المكي والمدني، وذكرناها في بداية الكلام ولا نحتاج أن نرجع إليها، اللي عندنا سماعي وقياسي. طبعا السماعي يرجع فيه إلى النقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهنا نقف وقفة يعني سريعة جدا، وناقشها بعض المعاصرين، ناقشها الدكتور محمد الفالح في كتابه المكي والمدني في السور والآيات، وكذلك أشار إليها عبد الرزاق حسين أحمد، دكتور عبد الرزاق حسين أحمد في كتابه المكي والمدني في القرآن الكريم، وهما رسالتان مكملتان لبعضهما. يعني الرسالة الأولى لعبد الرزاق بدأ من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراء، والدكتور محمد بدأ من سورة الكهف إلى آخر الناس، يعني هما رسالتان علميتان مرتبطتان ببعضهما، لكن يختلف منهج كتابة الكتابين. طبعا كتابة الدكتور محمد الفالح أفضل من جهة الترتيب والتنظيم، لأنه تكلم عن كل ما يتعلق بالسورة وآياتها في مكان واحد. الدكتور عبد الرزاق جعل السور في جزء والآيات في جزء، بمعنى أنك تبحث عن سورة الرعد تبحث مرة عنها في ماذا؟ في باب السور، ثم تبحث عنها مرة ثانية في باب إيش؟ الآيات. فهذا لا شك أنه يشتت الباحث. وطريقة الدكتور محمد أريح لأنه جعلها كلها مرة واحدة، يتكلم عن السورة ثم بعد ذلك يتكلم عن ما يتعلق بالمستثنى من الآيات كاملا، بحيث أنك تأخذ كل ما يتعلق بالسورة في مكان واحد. الكتابان طبعا مفيدان جدا، وفيما جمع وتحرير يمكن نستفيد من طالب العلم. نرجع نحن إلى الفكرة التي تريد أن نناقشها في قضية النقل. قد يقول قائل النقل عن الصحابة على العين والرأس، ولكن مع ذلك نجد في خلاف أيضا بين الصحابة في تسمية المكي والمدني في بعض السور، يعني في تسمية المكي والمدني في خلاف وإن كان قليلا، لكن يوجد خلاف يعني في المنقول. كذلك عند التابعين وأتباع التابعين من خلال السور اللي ذكرها السيوطي سنجد أيضا أن عندهم خلاف، يعني قد يخالف التابعي ما نقل عن الصحابة أو يخالف تابع التابعي على حسب الرواية عنده. قد يقول قائل لا عبرة إذن بقول التابعي. هنا لابد من تنبيه أرى أنه مهم جدا جدا فيما يتعلق بعلوم الإسلام عموما، وخاصة ما يتعلق عندنا بعلوم القرآن على وجه الخصوص، وهي أن قيمة المنقول عن التابعي وتابع التابعي قيمة عالية. أعيد مرة أخرى ونبه طالب العلم عليها، قيمة المنقول عن التابعي وتابع التابعي في التفسير وعلوم القرآن قيمة عالية جدا. لا يقال إن هذا قول فلان أو علان فقط، لا، نحن حينما يأتينا قول من هذه الطبقات الثلاث نحن لا نقدسه، لكن إيش؟ نجعل له جلالة هذه الطبقات الثلاث بما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم معروفون بالعلم ومعروفون بالعناية به. فمثلا ابن جريج توفي سنة 150 في طبقة أتباع التابعين، لكن إذا قرأنا في سيرته نجد أنه كتب ثلاث تفاسير. يعني إذا كان هذا رجل متخصص أو كتب في هذه الكتب وله آراء، فكيف تكون قيمة تفسير ابن جريج أو كلام ابن جريج في العلم عندي؟ إذا كانت قيمة كلام ابن جريج في العلم عندي مثل أستاذ دكتور في جامعة الإمام ولا في جامعة الملك سعود ولا في جامعة أم القرى، هذه مشكلة، أنا أعتبر هذه مشكلة. يعني يأتي يحتج علي طالب بكلام الأستاذ الدكتور فلان وأنه يقول هذا كلام كذا وكلام كذا وكذا. طيب أنا الآن لو سأأخذها بالقضية الخطابية أقول أنا بين ابن جريج وبين فلان من الناس، والله ابن جريج أحب إلي، واضح الفكرة؟ فإذا مقصودي أنا الذي أريد أن أنتبه له ليس مع ذلك كل قول ورد عنهم يجب قوله، ليس هذا المراد، المراد أن هذه العلوم النقلية يجب اعتبار أقوال هؤلاء فيها بالجملة، لا يترك قول من أقوالهم إلا لحجة قاطعة أو على الأقل حجة ظنية، يعني ظنا يمكن النزول إلى قول غيرهم. أما فقط إن والله ما أعجب عقل فلان أو اعترض عليه فلان أو ذكر بعض يعني الاعتراضات عليه، قد لا تكون صحيحة، يعني قد لا تكون هذه الاعتراضات صحيحة. فإذا مقام هؤلاء يجب أن يعاد إليه الاعتبار. فالصحابي الأصل فيه أنه هو المرجع في هذه الأمور، والتابعي أو التابعون في الحقيقة هم وعاء لعلم الصحابة. فمعنى ذلك أن الصحابي التابعي لا يلزم أن يكون قال هذه الأمور برأيه، ما يلزم أن يقول هذه السورة مكية من رأيه، نقلها عن صحابي لكنه قد لا يذكر الصحابي. وأنتم تعرفون، وهذا سيحصل لكثير، طالب العلم أول ما يبتدئ تجد أنه يقول قال شيخي فلان قال شيخي فلان، طيب وبعد ذلك خلاص يقول المسألة هذه الجواب فيها كذا، ما يلزم يقول الله قالها لي شيخ فلان، واضح الفكرة؟ فلا يلزم إذن أن ينسب التابعي كل منقول إلى الصحابي، لكن من حيث الاستقراء دل الاستقراء عندنا على أن هؤلاء التابعون نقلوا عن هؤلاء الصحابة، وجميع علم الصحابة رجع إلى التابعين. فتمييز المنقول من المعقول في كلام التابعين خصوصا في هذه المجالات يصعب جدا. وقد على ذلك ماذا؟ أتباع التابعين، لأنهم صاروا أيضا وعاء، يعني التابعون وأتباع التابعين حلقة مترابطة. ولهذا تداخل هذه الحلقات الثلاث، يعني تداخل طبقة الصحابة مع التابعين مع أتباع التابعين، لا ينتبه لها طالب العلم. مسروق متى توفي؟ 63. طيب 63 كبار صغار الصحابة كانوا متوافرين أو لا؟ يعني ابن عمر توفي متى؟ 73، وابن عباس 68، وقس على ذلك غيرهم. بمعنى أن مسروق ومن كبار تلاميذ يعني قرأ، يعني أخذ عن عائشة وأخذ عن كبار الصحابة وأخذ عن مسعود بالذات، يعني يعتبر من كبار تلاميذ ابن مسعود بالذات، يعني بمعنى أنه كان يفتي وكان يقول والصحابة إيش؟ متوافرون. تداخل الطبقات هذا يجب أن ننتبه له، يجب أن ننتبه له. وعدم معرفة طالب العلم بالتواريخ لا شك له أثر سلبي على فهم بعض القضايا الدقيقة مثل الذي ذكرته لكم. عموما المقصود إذن أننا حينما نقول منقول عن الصحابي أو عن التابعي أو تابع التابعي، لا يجعل هو الواحد منا كأنه عن أي واحد من الناس، لا، بل له قيمته وله ماذا؟ اعتباره. هذا بس باختصار ما يتعلق بقضية ما يتعلق بالتابع وتابع التابع. طبعا السيوطي وقبله الزركشي وكذلك يذكر الجعبري وهم يتكلمون عن العقلي أو ما يقال بالاجتهاد، ذكروا ضوابط. طبعا هذه الضوابط أيضا استقرائية، يعني هذه الضوابط استقرائية مبنية على معرفة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أيضا أحوال القرآن. فمثلا لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا معروف من حاله، وإنما كانت غزواته صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة. فإذا يمكن نحن نخرج ضابط أن كل سورة ذكرت إيش غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ مدنية، ولا لا؟ بهذه الطريقة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم يستقر له الأمر، وإنما استقر له في المدينة، يعني صار هو الآمر الناهي صلى الله عليه وسلم من أول ما وطئ قدمه المدينة وبنى المسجد وبدأ الإسلام يدخل شيئا فشيئا في بيوت الأنصار. فالحدود والفرائض يعني تفصيلها إنما كان أين؟ في المدينة. فإذا مثل هذه الأمور تعرف من هذه الأحوال، فتفترع هذه الضوابط من معرفة هذه الأمور. طيب أيضا أحيانا يكون قياس، يعني قياس سورة على سورة في موضوعاتها في طريقتها إلى آخره. وهذا المتأخرون أو بعض المعاصرين أيضا كان له نظر في مثل هذا الأمر، لأنه يقول هذه يعني من أن طريقتها طريقة القرآن المكي إلى آخره. فإذا الجانب القياسي وجدنا أنه يدخل فيما يتعلق ب لا إله إلا الله في قضية معرفة المكي والمدني. عندنا من القضية الخامسة أقسام السور من حيث مكية ومدنيتها، وشرنا نحن إلى القضية قبل قليل. لكن هنا نشير إلى أن هناك سور متفق على مكيتها، وسور متفق على مدنيتها، وسور مختلف فيها، والاختلاف على قسمين. فيه اختلاف قوي وفيه اختلاف إيش؟ ضعيف. يعني اختلاف على قسمين، فيه اختلاف قوي واختلاف ضعيف. مثلا الاختلاف الضعيف بعضهم ذكروا سورة النساء إيش؟ مكية مثلا، يعني هذا ذكره أبو جعفر النحاس، ذكر سورة النساء إيش؟ مكية، لكن هذا قول إيش؟ ضعيف جدا، لكنه يذكر من باب ذكر ما قيل في المسألة، ما قيل في المسألة. وإلا في الحقيقة أن سورة النساء تكون باتفاق إيش؟ مدنية. وذكرنا قبل قليل قضية الفروع الفرائض وما الفرائض، فيها آيات المواريث واضحة جدا، فيها آيات التيمم إلى آخره. فإذا المقصود من ذلك أن حين نتكلم عن المختلف فيه ما قيل فيه خلاف، حتى لو قيل فيه خلاف الأولى محكي، مدى ما محكيا أنه يذكر. ولذا تكثر اللي فيه خلاف قوي سورة الرعد وسورة الحج، سورة الرعد وسورة الحج، وكذلك سورة الحديد. لكن أقوى سورتين وقع فيها خلاف في المكي والمدني سورة الرعد وسورة الحج. ولهذا يعني أذكرها على سبيل المثال، أي واحد منكم يريد أن يطبق تطبيقات المكي والمدني، تطبيقات المكي والمدني في سورة من السور، خاصة ما يتعلق الآن بالمسألة التي سألت إليه بقضية المستثنيات، يطبقها على سورة الرعد وعلى سورة إيش؟ الحج. على سورة الرعد وعلى سورة الحج. المسألة الأخيرة ذكرها السيوطي في هذا الباب اللي هي مسألة الآيات المستثناة من السور، وهذه أطال فيها، الآيات المستثناة من السور وأطال فيها. طيب الآيات المستثناة من السور ما فائدتها أو ما قيمتها وكيف نعالجها؟ بالنسبة لنا نحن الآن نريد نعالجها معالجة من جهة علوم القرآن، واضح ما في إشكال، لكن من جهة التفسير هل أنا أستطيع أستفيد من الآيات المستثناة من السور؟ فأقول سؤال، هل كل استثناء يلزم أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، يعني لا يلزم أن يكون إيش؟ صحيحا، يعني ليس كل استثناء صحيحا. طيب نرجع مرة أخرى للطبقات ذكرناها الآن، إذا جاء الاستثناء عن صحابي هل هو مثل الاستثناء عن تابعي؟ الجواب لا، إذا جاء الاستثناء عن صحابي فالأصل فيه ماذا؟ القبول. هذا نقول الأصل، لكن احتمال أن إيش؟ يقع ما يخالف ذلك، لأنه نتكلم عنه كأصل. إذا جاء الاستثناء عن تابعي أو عن تابع تابعي أو عن من دونهم فعندنا احتمال أن يقع عنده شبهة من نقل، كيف شبهة من نقل؟ سنذكر مثال الآن. مقاتل ابن سليمان في كتابه في التفسير ذكر أن سورة الأنفال مدنية، سورة الأنفال إيش؟ مدنية. واستثنى منها ماذا؟ وإذا مكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. واعتمد في الاستثناء على قول لعكرمة ومجاهد، يعني الآن لأن عكرمة ومجاهد قالوا فيها إيش؟ مكية. فإذا هذا الآن الاستثناء فيه شبهة عنده فيه، وهي شبهة النقل الموجودة عنده عن عكرمة وعن مجاهد، بمعنى أننا إذا رجعنا إلى الآثار وجدنا أن هناك قولا لعكرمة ولمجاهد أن هذه مكية، لكن عبارتهم قالوا هذه مكية، يقصدون إيش؟ وإذا قربك الذين كفروا. طيب قولهم هذه مكية، هل هم أرادوا النزول أو أرادوا قصة الآية؟ تحتمل ولا لا؟ ولهذا قال ابن عطية محررا في هذا المقام يقول بعد أن ذكر عبارته، وحكى الطبري عن عكرمة ومجاهد أن هذه الآية مكية، وحكى عن ابن زيد أنها نزلت عقب كفاية الله رسوله صلى الله عليه وسلم المستهزئين بما أحله بكل واحد منهم. قال ويحتمل عندي قول عكرمة ومجاهد هذه مكية أن أشاروا أو أن أشار إلى القصة لا إلى الآية، أن أشار إلى القصة لا إلى الآية. فكأن مقاتل لما رأى هذا القول عن مجاهد وعكرمة ظن أن هذه الآية إيش؟ مدنية مكية، وأنها مستثناة من سورة إيش؟ مدنية. فإذا سورة الأنفال عنده يقول مكية مدنية إلا قوله وإذا امكروا بك الذين كفروا. إذا الآن البحث في الآيات المستثناة، ولا يزال البحث يعني أو لا تزال هذه الآيات بحاجة إلى بحث، يعني إضافة بحث، يعني بحثها الدكتور محمد والدكتور عبد الرزاق، لكن أقول من خلال النظر فيما بحثوا لا يزال هناك مجال يضاف إلى ما ذكروا، يعني في مجال الآيات المستثناة بالذات، يعني كآيات، يعني الآيات المستثناة وأثرها في التفسير من خلال النقولات الموجودة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا مثال عندنا الآن من الأمثلة في قول ابن عطية رحمه الله تعالى في تخريج قول مجاهد وعكرمة، قول مجاهد وعكرمة. طيب، إذا نظرنا الآن إلى الآيات المستثناة، كما قلت لكم قبل قليل إن عندنا إشكالية، وهي ماذا؟ قضية احتمال أو شبهة النقل، يعني شبهة النقل. معنى شبهة النقل ما هو؟ أن يكون منقولا عن أحد من المتقدمين فيحكيه متأخر عنه على أن هذه الآية مستثناة، ومبناه في الاستثناء هو هذا النقل سواء أظهره أو لم يظهره، لأن إذا بحثنا وجدنا من أشار إلى هذا فيظن أنه مستثنى. أي آية مستثناة إذا نظرنا إليها فما هي المحتملات التي عندنا؟ أول احتمال عندنا أن يكون الاستثناء صحيحا، يعني يكون الاستثناء إيش؟ صحيحا. طيب، الاستثناء الآن على قسمين، استثناء من سورة مكية واستثناء من سورة إيش؟ مدنية. استثناء من سورة مكية واستثناء من سورة مدنية. ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري ويتكلم عن هذا الموضوع بالذات، موضوع الاستثناء، قال: وهذا بيان ما نزل بعد الهجرة من الآيات مما في المكي، يعني الآن هذا الآن مكي استثني منها آيات إيش؟ مدنية. قال: فمن الأعراف نزل بالمدينة منها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. طبعا هذا يناقش، لكن هذا مثال. وبدأ يذكر مجموعة من ماذا؟ من الأمثلة، مستثنيات من سور مكية، يعني نزلت في المدينة، آيات نزلت في المدينة ووضعت في قرآن مكي. ختم كلامه أيضا بتنبيه، قال: وأما عكس ذلك، يعني الآن مستثنى مكي من سورة مدنية، قال: وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا، فلم أره إلا نادرا. يعني إذن الآن الأغلب هو وضع الآيات المدنية في سور مكية، الأغلب هو وضع آيات مدنية في سور مكية. ونقول الأغلب لأنه قد يصدق على شيء ما العكس، لكن هذا هو الأغلب. فإذن هذا هو الاحتمال الأول، صحة الاستثناء، صحة الاستثناء. فإذا دلت القرائن على صحة الاستثناء وقفنا عنده. طيب، إذا وقع خلاف شديد في المسألة، يعني وقع خلاف ونظرنا في الآثار وجدنا أن في الآثار ما يدل على أن هذه الآية لم تخرج عن مكية السورة، وإنما قد يكون وقع وهم من الراوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها أثناء ذلك الحدث فظن أنها إيش؟ للتو نزلت. وهذا فيه إشارات في بعض الآثار، يعني فيه إشارات في بعض الآثار. مثال ذلك قصة الرجل التمار الذي ورد في آخر سورة يونس في قوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقصته مشهورة أنه قبل امرأة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، في بعض الروايات يقول فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار، بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت برهة ثم قام الرجل فقال: أين الرجل؟ فعاد فقرأ عليه وأقم الصلاة. جميل. وبرواية ثالثة قال: فنزلت عليه وأقم الصلاة. عندنا الروايات أو الحكاية، مرة يقول أنه قرأ مباشرة، مرة يقول أنه سكت برهة كأن جبريل أخبره ثم قرأ، ومرة تقول أنه نزل عليه. الآية في سورة مكية، إذا قلنا بأنها نزلت في المدينة فإنها تكون آية مدنية في سورة إيش؟ مكية. وإذا قلنا لا، إنما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه لينبه على أن حال هذا الرجل يدخل في هذه الآية، فيكون إما قال ابتداء على حسب رواية أو أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا احتمال آخر. فالمقصود لا تخرج عن ماذا؟ عن مكيتها ما دام يمكن حملها على ماذا؟ على المكي. وفي أمثلة مثل هذا يعني متعددة، وهذا يدخل في باب ذكره صاحب أبو القاسم الحسن، قال لما قال: وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل مكة في أهل مدينة، وما نزل المدينة في أهل مكة، وما يجب نزول المكي في المدني، وما يجب نزول المدني في المكي. يعني ذكر أنواع تفصيلات. فنحن أيضا ممكن نذكر مثال أو نذكر هذا، اللي ما نزل بمكة، يعني ما ينزل بمكة ويكون وقوعه أين؟ في المدينة. يعني ما نزل بمكة ووقع في المدينة، يعني تقدم نزوله على وقت وإيش؟ وقت وقوعه. وهذا وإن لم يشر إليه بعضهم، يعني مثل أبي القاسم وغيره، لكن هذا يمكن يضاف ويشار إليه لأنه مهم جدا، بمعنى أنه ما تقدم نزوله قبل وقوع حكمه، ما تقدم نزوله قبل وقوع حكمه. وشاهده شاهده ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فعمر بن الخطاب يقول: كنت أقول أي جمع سيهزم، في قول سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع يوم بدر وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، عرفت أنه ذلك، أو عبارة حول هذا المعنى. معنى عمر بن الخطاب سورة القمر مكية، وعمر الخطاب يقرأ هذه الآية وكان يقول أي جمع هذا الذي سيهزم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية المكية في هذا الحدث المدني، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن تأويل هذه الآية سيكون هذا اليوم ليوم بدر، يعني سيقع هزيمة هذا الجمع يوم بدر. فإذا الآن تكون تقدم وقوعها. مثال آخر، قول سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، في سورة البلد مكية باتفاق، لكن قوله وأنت حل بهذا البلد، جمهور السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني الجماهير كلهم إلا واحد فقط خالف، قالوا أحلت له ساعة من نهار. طيب لما نزلت وأنت حل بهذا البلد، يعني هل أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآيات؟ الجواب لا، إنما وقع يعني تحليل مكة له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم الفتح. يعني إذن الحدث صار إيش؟ بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. فإذا تأخر وقت وقوع الحدث تتكلم عنه الآية. فهذا أيضا نوع من أنواع المرتبطة بالمكي والمدني يمكن أن يضاف، ونقول يعني أنه قد تحمل بعض الآيات على هذا المعنى، قد تحمل بعض الآيات على هذا المعنى. طيب عندنا أيضا يعني مما يعني يتعلق بهذا، أن يكون المعنى مكي والحدث المدني يدخل فيه، وهذا أشرنا لي قبل قليل، لكن أيضا أضيف أبين هذه الفكرة بالذات. بمعنى كيف؟ المعنى مكي مثل ما حدث من خلاف بين مسروق وتبعه الشعبي وبين الجمهور في قوله سبحانه وتعالى: وشاهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فعبد الله بن سلام وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وتلاميذ ابن عباس يقولون إن الشاهد هو عبد الله بن سلام. طيب السورة ماذا؟ مكية، سورة الأحقاف. ولهذا احتج مسروق بهذا، قال: إنما كان أمر عبد الله بن سلام بالمدينة، وهذه السورة مكية، إنما هي مخاصمة، خاصم الله يعني ذكر الله خصومة محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه. يعني كانوا يقول هذه نزلت في قريش ولا علاقة لعبد الله بن سلام بها، لا علاقة لعبد الله بن سلام بها. ما دام لا علاقة له بها، إذن هل معنى من قال إنه عبد الله بن سلام على قول مسروق؟ بالنسبة لنا نحن الآن في التحليل نقول من قال بقول مسروق يبطل ما قاله الآخرون وهم جمهور؟ الجواب لا. فنحن الآن ننظر نظرين. النظر الأول: من المقصود أصالة؟ لو طبقنا عليه الأفكار قلناها قبل قليل، سنقول احتمال أن تكون الآية مدنية والمقصود عبد الله بن سلام، ووضعت هذه الآية المدنية في السورة المكية، فيكون إذا مسروق ظن أن هذه الآية المدنية لما كانت في السياق المكي أنها إيش؟ مكية، فيقع الاشتباه عند من؟ عند مسروق. طيب إذا عكسنا الموضوع قلنا لا، الآية مكية لم تخرج عن مكيتها، ومن أشار إلى مدنيتها أشار إلى حدث يناسب إيش؟ معنى الآية، أشار إلى حدث يناسب معنى الآية، وليس مراده أنها نزلت فيه خاصة، وإنما مراده تنزيل الآية عليه. وفرق بين النزول والتنزيل، يعني فرق بين النزول والتنزيل. إذا حملنا هذا المعنى أيضا لا يكون هناك فرق بين ما قاله مسروق وبين ما قاله الجمهور. فنقول إذن ما قاله مسروق مدلول عليه بماذا؟ بسياق الآيات وكونها مكية، مدلول عليه بسياق الآيات وكونها مكية. وما قاله الجمهور أرادوا أن ينبهوا على أن غير موسى عليه الصلاة والسلام، أنه هو الشاهد في قول ابن مسروق، على أن غير موسى يدخل في معنى الشاهد. فكل شاهد أو كل مؤمن من بني إسرائيل تنطبق عليه الآية أنه شاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن وآمن به، واللي مثل القرآن يعني التوراة، يعني آمن به ومثل موسى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كل من آمن بني إسرائيل تنطبق عليه هذه الآية. فإذا حملنا على هذا المحمل التفسيري لصح القولان، وما صار بين القولين إيش؟ أي تعارض. لكن هذا كله تحليل في كيفية التعامل مع هذه الآية اللي قيل عنها إنها ماذا؟ إنها مستثنى، عن القول على أنها مستثنى. هذه بعض الأفكار المرتبطة بموضوع المكي والمدني كما طرقها السيوطي رحمه الله تعالى. طبعا عندي بعض القضايا لضيق الوقت تركت لك لعلي أشير إليها سريعا جدا جدا، وهي سبق أيضا أن ذكرتها لكم في اللقاء القادم الماضي معذرة، وهي قضية النظر التاريخي. ونحن نعالج قضية الزمان والمكان اللي تكلمنا عليه قبل قليل. لو نظرنا بالنظر التاريخي لاحظنا الآن في آثار السلف مرة ينظرون إلى المكان ومرة ينظرون إلى ماذا؟ إلى الزمان. متى بدأ اعتبار الزمان ضابطا حاصرا للمكي والمدني بحيث أنه نص؟ يعني لاحظوا نتكلم عن التطبيقات موجود في كلام الصحابة والتابعين وعندنا، لكن أول من ذكر عنه هذا الأمر هو يحيى، لا لا قبله، هي لعلي لو كانت للحسين، نعم أنا سأتي إليه. يحيى بن سلام توفي سنة 200 في مقدمة تفسيره، وطبعا الموجود عندنا المختصر لهود المحكم والمختصر الثاني ابن أبي زمان، في مقدمة تفسيره ذكر هذا الضابط اللي هو ضابط ماذا؟ الزمان. قال في ضابط الزمان في تفسير في ضابط الزمان قال وما نزل، قال هنا وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف، وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضيع من التفسير. وإنما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو المدني. يعني كانوا الآن جعل الهجرة ضابط لما قبل وما بعد. في آية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وأيضا من باب الفائدة من أراد يكتب مقالة علمية في قضية المكي والمدني. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أقول في آية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هذه الآية صالحة لجمع أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين فيما يتعلق بقضية المكي والمدني، لأن هذه الآية الوحيدة التي حكي عند المتقدمين أنها نزلت في هجرته صلى الله عليه وسلم، فهذه تحتاج إلى تحقيق. ومن قال بذلك مثل قول يحيى في تفسيره المطبوع في الجزء الثاني صفحة 613 قال يعني إلى مكة، طبعا هذا أحد الأقوال في معنى أن لردك إلى معاد. قال تفسير السدي، وقال ليس في القرآن آية إلا وهي مكية أو مدنية، طبعا هذا كلام يحيى، إلا هذه الآية فإنها ليست بمكة بمكية ولا مدنية، وذلك أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة في هجرته إلى المدينة قبل بلوغه. طبعا هذا كلامه لو قرئ أو وزن بالكلام الذي ذكره في بداية هذا قد يوجد فيه إشكال، لكن مقصود أن هذه الآية سنجد أنه تكرر كلام أو الكلام متعلق بموضوع المكي والمدني فيها عند جماعة من العلماء. بعده يأتي في قضية الضابط الزمني اللي هو علي بن الحسين بن واقد توفي سنة 211، وهذا النقل ذكره قال السيوطي وأخرج بن مردوية عن علي بن الحسين بن واقد رضي الله عنه، هكذا قال ونسبه إلى علي. فإن كان القول لعلي فهو متأخر أو في طبقة على الأقل في طبقة يحيى بن سلام 211، هذا 200 ولا 211. وإن كان قول أبيه فأبوه توفي 357 فيكون قبل يحيى بن سلام. قال كل القرآن مكي أو مدني غير قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرد كلا معاد. لاحظ التشابه بين قوله وقول يحيى. قال فإنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة حين خرج مهاجرا إلى المدينة، فلا هي مكية ولا مدنية، وكل آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهي مكية، نزلت بمكة أو بغيرها من البلدان، وكل آية نزلت في المدينة بعد الهجرة فإنها مدنية، نزلت بالمدينة أو بغيرها من البلدان. هذا نص واضح وصريح. فإن كان كما قلنا لعلي اللي هو الابن فهو في طبقة يحيى، وإن كان للأب فهو متقدم. فهذا طبعا يرجع فيه الباحث، لو بحث في هذا سيرجع فيه وقد يجد ما يدل عليه. عموما لاحظ مثل هذا المثال في الآية، يعني عندنا الآن الكلام للحسين بن واقد وكلام يحيى بن سلام، ولا يمنع أن نجد يعني في البحث قول غيرهما. من فوائد متعلقة بكلام يحيى بن سلام بالذات لأنه متقدم، ذكر أن من شروط المفسر أو من يعرف القرآن أن يعرف المكي والمدني. قال في مقدمة تفسيره: ولا يعرف القرآن إلا من عرف 12 خصلة، المكي والمدني، ابتدى بهما، والناسخ والمنسوخ، والتقديم والتأخير، والمقطوع والموصول، والخاص والعام، والإضمار والعربية. هذا ذكره في مقدمة تفسيره أيضا، فجعل المكي والمدني من أيضا ما يجب على المفسر أن يعلمه. كذلك بعده جاء اللي هو لا إله إلا الله المحاسبي في كتاب فهم القرآن، وأشار أيضا إلى أهمية المكي والمدني فيما يتعلق بمعرفة الناسخ والمنسوخ، لأن عنده فصل في معرفة الناسخ والمنسوخ. قال فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية ليعرف أن ما فيها من الأمر والأحكام نزل بمكة أو بالمدينة، فإذا اختلف كان الذي نزل بالمدينة هو الناسخ لأنه الآخر في النزول. ثم طبعا ذكر بعد ذلك بعض الضوابط المذكورة عند بعض العلماء. عند فيها أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا المبحث، لعلي أكتفي بهذه الأفكار العامة، ونكون لعلنا نكون اختصرنا ما يمكن اختصاره ببعض الأفكار المرتبطة في هذا الباب. عندنا النوع الثاني أو القسم الثاني من هذا اللقاء ما يتعلق بالأنواع من النوع الثاني إلى النوع السادس، النوع الثاني إلى النوع السادس. عندكم أيضا مفصلة بجدول اللي من النوع الثاني إلى النوع السادس، ما نحتاج نقف عندها كثيرا، يمكن تراجعونها. هو ذكر طبعا الحضري والسفري والنهاري والليلي والأرضي والسمائي والفراشي والنومي والصيفي والشتائي. هذه الحقيقة أوصاف متعلقة بحال النزول، يعني وقت النزول. يعني لو قلت الصيف مثلا آية الكلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك، لما كان يسأل عنه عمر قال يكفيك آية الصيف التي فيها آخر سورة النساء. لولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول ما عرفنا هل نزل في الصيف أو في الشتاء. آية التيمم واضح أنها كانت في الشتاء. فإذا معرفة هذه مرتبطة بمعرفة الأحوال المرتبطة بالنص. يعني لا في الغالب لا نستطيع أن نعرف من المقال، وإنما نعرف من ماذا؟ من الأحوال المحتفة بالنص. الأحوال المحتفة بالنص مضطرة إلى النقل، يعني مضطرة إلى ماذا؟ إلى النقل. مثلا الصيفي والشتائي، آسف، السفري والحضري، الأغلب هل هو الحضري أو السفري؟ الحضري هو الأغلب، يعني الذي نزل صلى الله عليه وسلم في حال استقراره. لكن مثلا سورة الفتح نزلت في ماذا؟ في سفر. سورة التوبة نزلت في سفر. آية التيمم نزلت في سفر، وهكذا. نحن عرفنا هذا من خلال إيش؟ الأحوال. أو مثل ما ذكرنا آية مثلا، ما أذكر الآية اللي نزلت، لكن بعسفان تكون إيش؟ بسفر. فإذا معرفة الأحوال المرتبطة بالنص اللي خارج النص هي تدلنا على هذه الأوصاف المذكورة. لكن ما قيمة هذه الأوصاف المذكورة عندنا اللي ذكرنا سبقا، ذكرنا في قضية العقل والنقل إلى آخره. طبعا لاحظوا هذه المباحث مرتبطة بماذا؟ بالنقل. يعني لا يمكن أن نقول هذه الآية صيفية أو شتائية، حضرية أو سفرية إلا بالنقل. فهي مسائل نقلية. لو تأملنا علاقتها بالتفسير فالأصل فيها، نقول الأصل لأنه قد يخرج استثناء، الأصل فيها أنه ليس لها أثر في التفسير. يعني كون آية الكلالة نزلت في الصيف، إيش ترى في فهم في فهم معنى الآية؟ ما لها أثر. كون سورة الكوثر على قول طبعا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في حال منامه، يعني على رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، لو قلنا بهذا القول إيش ترى في تفسير الآية؟ ما لها أثر. فستلاحظون هذه الأبواب المذكورة ليس لها أثر مباشر في التفسير، فهي من أنواع علوم القرآن، من أنواع علوم القرآن. طبعا هي مرتبطة كما تلاحظون بموضوع بالذات، بموضوع إيش؟ يعني بأسماء السور أحيانا، أسماء الآيات. يعني سمى الرسول صلى الله عليه وسلم آية الكلالة، صار اسم لها ولا لا؟ آية الكلالة. إذا قلنا ما آية الكلالة؟ كلا وردت في موطنين ولا لا؟ في أول سورة النساء، في آخر سورة النساء. لو سألت أي واحد عالم القرآن ما آية الكلالة، يقول لك الآية التي في آخر النساء، لأن صارت لقب عليها، يعني لقب على الآية. فبعض الآيات أيضا ممكن لها علاقة بماذا؟ بقضية ألقاب بعض الآيات أو أسماء بعض الآيات وأسماء السور. عندنا أيضا أن من يبحث عن آية، يعني لو قلنا لواحد ابحث عن قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، آية، واذكر كل ما يتعلق بها، فلا شك أنه سيبحث عن ما قاله ابن جريج أن هذه الآية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة يوم الفتح وبيته، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال أين فلان، وأعطاه مفتاح الكعبة اللي أعطاه لبني شيبة. طيب هذا الآن حال مرتبط بهذه الآية، هل نزلت في هذا في ذلك الوقت؟ احتمال، نرجع لقضية المستنيات، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها في ذلك الحال مستشهدا بها، فهذا أيضا إيش؟ احتمال. إذن عندنا نحن أكثر من احتمال، لكن من يبحث في الآية فلا شك أنه ستكون بنطاق بحثه هل هذه حضرية أو سفرية إلى آخره مما يتعلق ببحث الآية. أحيانا يكون هناك فوائد خارج نطاق علوم القرآن، وهي فوائد قد تكون تربوية، قد تكون تاريخية إلى آخره، فيجب أيضا ننتبه لها، لكن في النهاية خارج علوم التفسير وعلوم إيش؟ القرآن، يعني خارج علوم التفسير وعلوم القرآن. وهذه يعني بحر لا يمكن أن يقول إن الله ينتهي إلى هذا الحد، لأنه قد يفتح الله لبعض الناس في النظر والتأمل في مثل هذه الأمور ما لا يفتحه على غيرهم. هذه تقريبا بعض طبعا الإشارات السريعة جدا فيما يتعلق ب موضوع الحضري والسفري والموضوعات التي تتعلق به. آخر موضوع عندنا في قضية أول ما نزل وآخر ما نزل، يعني واعذروني للاختصار لضيق الوقت، في قضية أول ما نزل وآخر ما نزل اللي هو يعتبر النوع السابع الآن، عندنا أيضا ضابط في هذا، عندنا أوليات مطلقة وأوليات إيش؟ مخصوصة، وعندنا آخريات مطلقة وآخريات مخصوصة. ما معنى مطلقة؟ يعني ما أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، ما آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق يعني كآية، أو ما آخر سورة نزلت من القرآن على الإطلاق. يعني عندنا الآن أول آيات نزلت على الإطلاق، أو آخر آيات نزلت على الإطلاق، أو آخر سورة نزلت على الإطلاق. مثلا يقولون سورة إذا جاء نصر الله الفتح آخر سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بين نزولها ووفاته 83 يوما في بعض الروايات، فتعتبر آخر سورة نزلت، لكن ليست آخر إيش؟ آية. آخر آية وقع فيها خلاف، يعني وقع فيها خلاف، طبعا آخر سورة إذا وقع فيها خلاف، لكن بعضها ليس بصحيح، كما قلنا يعني تقول فيه باب القوة والضعف. فإذا عندنا الآن البحث في هذا الموضوع، إما أن يكون بحث عن أولية مطلقة ويقابلها أولية نسبية، أو آخرية مطلقة ويقابلها آخرية نسبية. طيب الأولية النسبية والآخرية النسبية ما هي؟ هي مرتبطة بالآيات، يعني ما أول آية مثلا نزلت مثلا من سورة كذا، يعني أول آية نزلت من سورة كذا هذه مرتبطة بالنسبة لتلك السورة، أو ما أول آية نزلت في الخمر، ما أول آية نزلت في الربا، واضح الفكرة؟ فتعتبر أوليات إيش؟ أوليات نسبية، أو ما آخر آية نزلت في الربا، ما آخر آية نزلت في الخمر، وهكذا أيضا هذه آخريات نسبية. طبعا الأوليات والآخريات هذه وقع فيها خلاف عموما، حتى الأولية المطلقة وقع في خلاف، لولا خلاف جابر رضي الله تعالى عنه لكان إجماع أن أول ما نزل على الإطلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس آيات الأولى من سورة العلق اللي يقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس آيات الأولى هي أول ما نزل على الإطلاق. جابر ابن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه خالف في ذلك، وسأله أبو عبد الرحمن ومن تلاميذه عن ذلك، قال إن أناسا يقولون إن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فترة الوحي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا الملك الذي جاءني في الغار ويقول يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. فالآن جابر بناء على هذا الحديث يرى أن أول الآيات على الإطلاق ما هي؟ آيات سورة المدثر، يعني بداية سورة المدثر، هذا خلاف واضح. طيب حديث جابر الآن واضح منه أنه يرى أنها أولية مطلقة، خلافا لمن قال أنه يرى أنه يقول إيش أولية اللي هو الإرسال، فإقرأ أولية النبوة ويا المدثر أولية الإرسال. جابر لم يشير إلى هذا، بالعكس جابر يقول يرى أنها أول ما نزل. طبعا جابر رضي الله تعالى عنه عنده شبهة، يعني عنده شبهة في الخبر. لماذا؟ لأن لو تأملنا الحديث أو الأثر الذي ورد عنه هو يقول فإذا الملك الذي جاءني في الغار، وقال أيضا يحدث عن فترة إيش الوحي. عندنا الآن أمرين، أنه أشار لفترة الوحي وأشار إلى أن الملك نزل في الغار. فيبدو والله أعلم أن جابرا رضي الله تعالى عنه مع طبعا مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يتحدث عن فترة الوحي لم يذكر له أن جبريل نزل بشيء، إنما ذكر له نزول جبريل فقط لم يذكر. وهذا واضح من الحديث، يعني من حديث جابر يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بشيء. فإذا جابر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وظن أن أول ما نزل هو إيش يا أيها المدثر، لكن غيره عنده زيادة، يعني غيره عنده زيادة وتفصيل، وحديث عائشة وابن عباس وغيرهم أن الجبريل لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه بماذا؟ بإقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا هو قول يعني العلماء قاطبة إلا جابر، يعني لم يتبع جابرا أحد من المتأخرين. طيب ماذا عمل المتأخرون؟ فقط محاولة تخريج قول جابر فقط، يعني متأخرون اجتهدوا في تخريج قول جابر رعاية للأثر، رعاية إيش؟ للأثر. ورعاية الأثر سنجدها عندنا في علم القرآن كثيرة جدا جدا، وتجعلها دائما في ذهنك أن بعض العلماء رعاية للأثر يجتهد في أن يخرج هذا الأثر على محمل يرى أنه محمل صحيح وصواب. ولكن الصحيح الذي يظهره نص جابر أن جابرا رضي الله تعالى عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واضح منه أنه لم يسمع أن جبريل نزل بآيات في الغار، لأنه أشار إلى الغار وأشار إلى فترة الوحي بدون ذكر آيات، مما يشعر أنه سمع عن فترة الوحي وذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم آيات مدثر فظن أنها أول ما نزل على الإطلاق. فيكون وقع من جابر رضي الله تعالى عنه وهم في هذا بسبب هذه الرواية الناقصة عنده هو، وما عند غيره فهي كاملة في أن جبريل نزل بخمس آيات في غار حراء. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بقضية الأولية المطلقة بالذات. الأوليات المخصوصة اللي هي النسبية أيضا وقع فيها خلافات، لكنها خلافات محتملة وليس فيها إشكال مثل ما هو واقع في هذا. مثلا وتتخذون منه سكرا، هل هذه هي أول آية في الخمر؟ وهي طبعا في سورة مكية في سورة النحل، هل هي أول آية في الخمر؟ فمن يرى أن السكر مراد به الخمر يجعل أن هذه هي أول آية في الخمر، ويقول إن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الناس يتخذون منه إيش؟ يعني يخللونه ولا يكون خمرا، فهذا من باب الإخبار. ثم ينتقل بعد ذلك إلى التنبيه على ما في الخمر مشكلات حتى ينتهي إلى أن يحرمه الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا في قضية النسبية سنجد أن خلاف بين العلماء. الآخرية المطلقة أيضا وقع فيها خلاف أيضا بين العلماء في كما قلنا في السور وفي الآيات. وكثير من العلماء يرى أن قوله واتقوا يوم ترجعون فيه الله هي آخر آية نزلة، ويتأملنا أقوالهم في هذا، بعضهم يقول آية الربا، وهذا يصدق عليه هو صحيح. لماذا؟ لأن قول واتقوا يوم ترجعون فيه الله هي خاتمة آيات إيش؟ الربا، فكأنها نزلت قطعة واحدة، فيذكر بعضهم جزء من الآيات ويذكر آخرون جزء من الآيات وليس بينهما تناقض. يعني من قال آخر آيات نزلت من القرآن هي آية الربا، ومن قال واتقوا يوم ترجعون فيه الله، هذا قوله وهذا ليس بينهما تعارض، كل واحد أشار إلى آية من هذه القطعة التي نزلت آخرا. هذا ما يتعلق بماذا؟ بقضية النسبية. نرجع لنفس الفكرة اللي ذكرناها فيما يتعلق بقضية فائدتها، يعني هل هذه من علوم القرآن أو من علوم التفسير؟ يعني هل هناك أثر في فهم المعاني إذا قلنا هذا أول ما نزل أو آخر ما نزل؟ الجواب لا، لكن لها علاقة بإيش؟ بعلوم القرآن. لكن أي أنواع علوم القرآن بالذات؟ للناسخ والمنسوخ، وأيضا لها علاقة بموضوع ذكرناه في فوائد المكي والمدني للتدرج في التشريع كفائدة، يعني لأن أول ما نزل وآخر ما نزل له علاقة أكيدة جدا جدا بما يتعلق بماذا؟ بقضية التدرج في التشريع. وأشارت عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية التدرج في التشريع أن أول ما نزل إيش؟ المفصل، وأول ما نزل فيه إيش؟ ذكر الجنة والنار إلى آخر، حتى إذا ذهب الناس بدأت تنزل إيش؟ الأحكام. هذا أيضا يدخل في قضية أول ما نزل وآخر ما نزل، وهي قضية أيضا أوليات نسبية لكنها مفيدة في فائدة التدرج في التشريع. وأنا أعتذر إليكم للعجلة في هذا، لننتهي فقط من الأفكار المتعلقة بهذا، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون عن أسباب النزول فقط، لأن سنتكلم عنه ونطيل فيها، لأن يعني فيها أشياء يعني أو فيها مسائل كثيرة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننظر فيما نحتاج إليه من أنواع العلوم التي جاءت بعده، لأن ليس كل ما ذكره السيوطي هنا سنأخذه، فقط على الأقل نأخذ ما نحتاج إليه من هذه الأنواع. ففي اللقاء القادم سنناقش أسباب النزول. أتمنى أن تقرأوا ما ذكره السيوطي أو تقرأوا أيضا في كتب أخرى، وتنتبهون إلى أن بعض المعاصرين وخصوصا يعني بعض من يعني هو مخالف في المنهج وأحيانا يطعن في القرآن أو يطعن في روايات المفسرين أو غيرها مما يتعلق بالإسلام، يدخلون من جانب هذا الباب اللي هو أسباب النزول ويطعنون أو يبثون سمومهم منه، لعلنا إن شاء الله من خلال ما سنقرأه أو نناقشه ونبنيه من بعض القواعد والضوابط ما يفك مثل هذه المشكلات التي يذكرها بعضهم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.